بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا مرضت فهو يشفين.
جملة أطلقها إمام الموحدين في الأولين إبراهيم عليه السلام، قال في مناجاته:
وإذا مرضت فهو يشفين.
همسات في أذن مريض،
همسات في أذن مريض.
الجزاء على قدر البلاء.
همسة.
ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. إلا الهرم، إلا الهرم، إلا الهرم.
همسة.
أن البلاء علامة على محبة الله للعبد.
همسة.
أن البلاء والمرض كفارة وطهور.
همسة.
إن البلاء ليس دليلا على عدم الرضا.
همسات في أذن مريض.
على المبتلى أن لا يأتي كاهنا ولا عرافة ولا ساحرة ولا مشعوذة.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
فلا بد أن يكون الإنسان على بين أن الأمر بيد الله، وأنه لا يستجدى من غيره، وأن أحدا من هؤلاء الأدعياء الذين يتاجرون لأطماع الناس وآمالهم وآلامهم أنهم أبعد الناس عن تحقيق مراد. فافزع إلى ربك سبحانه وتعالى وسله وحده أن يحقق مقصود.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
من الهدي النبوي
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
من الهدي النبوي.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئات كما تحط الشجرة ورقة.
همسات في أذن مريض.
ولا شك أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى عاقب بالذنوب.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
ولكن ليس معنى ذلك أن كل ما يقع على العبد أنه عقوب، بل قد يقع على العبد ما يكون سببا لرفعة الدرجات.
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
قال بعض الصالحين: لولا المصائب لأتينا يوم القيامة مفاليس.
الرقية الشرعية.
لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، ما لم تكن شرك، ما لم تكن شرك.
الرقية الشرعية
إنما تكون بكتاب الله أو بالأدعية الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدعاء صالح مفهوم المعنى.
يسعد مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيدة أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: همسات في أذن مريض.
همسات في أذن مريض،
والتي يلقيها عليكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه يطيب لي في هذه الليلة أن أتوجه بالحديث إلى إخواني في هذا المسجد المبارك في موضوع من أهم الموضوعات. وبين يدي هذا الموضوع أجدني مدفوعا أيها الإخوة لأعبر لكم عن مشاعري حينما آتي إلى هذا البلد الطيب المبارك. فإن المرأة يشعر بين ظهرانيكم بأنه بين أهله وحبه وبين إخوانه وأعزائه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم من فضله وأن يبارك في جهود إخواننا. حديثنا هذه الليلة معشر الإخوة الكرام، وهو حديث موصول، إلى إخواننا وأخواتنا الذين يرقدون على الأسرة البيضاء غير بعيد عنا، نسأل الله عز وجل أن يمن عليهم بالصحة والعافية. عن موضوع مضت فيه سنة الله تعالى، فقد مضت سنة الله تعالى في عباده أن يبتليهم بالسراء والضراء. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وذلك لحكم عظيمة وآثار حميدة من تكفير السيئات ورفعة الدرجات وزكاة النفوس واستنباط ما فيها من العبودية المحضة وكشف قناع الغفلة والازدجار عن المعاصي والإقبال على الطاعات، إلى غير ذلك من المعاني القلبية والآثار المسلكية التي ينتجها المرض والبلاء، وهي آثار معشر المؤمنين والمؤمنات لم تكن لتحصل وتقع إلا من جراء هذا البلاء، ولله الحكمة البالغة. فمن البلاء الذي يطال كثيرا من الناس المرض، المرض في النفس أو البدن، فلا يكاد امرئ يخلو من اعتلال الصحة في فترة من الفترات طالت أم قصرت. فليس حديثنا هذا مقصورا على أولئك الراقدين على الأسرة، بل إن كل مؤمن بحاجة إلى أن يسمع هذا الحديث، لأنه لا يخلو من أن يبتليه الله تعالى بمثل ذلك، ونسأل الله العافية. يقول ربنا عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، فلما كان الإنسان ضعيفا كان عرضة للإصابة بهذا الاعتلال. وفيما يلي معشر المؤمنين والمؤمنات ذكر لبعض الأصول المهمة والقواعد المتعينة التي يتعين على المؤمن استذكارها واستحبارها حين يطيف به لون من ألوان البلاء النفسي أو البدني. أولى هذه القواعد: وإذا مرضت فهو يشفين، جملة أطلقها إمام الموحدين في الأولين إبراهيم عليه السلام، قال في مناجاته: وإذا مرضت فهو يشفين. إبراهيم عليه السلام الذي كان من شأنه أن عرض على النار ثم يلقى بين ألسنة لهبها وهي تتلظى تحته، ويعرض له جبريل ويقول له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فيقول: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين الذي لما تعارضت محاب نفسه مع محاب ربه قدم محاب ربه حين أراه الله في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء حق، فقال متلطفا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. له ولا يستشيره، لكنه يتلطف في العرض، فما تدري أتعجب من الأب أم تعجب من الابن؟ فقال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال ربنا عز وجل: فلما أسلم، أي استسلم لله إثر معاناة نفسية عظيمة، فلما أسلم وتله للجبين، أي كما يتل ذابح الذبيحة ذبيحته، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فكان أن من الله تعالى عليه بهذه المنة وجعله خليلا له. هذا الموحد العظيم هو الذي قال: وإذا مرضت فهو يشفي. هذه المسألة معشر الإخوان والأخوات مسألة عظيمة أساسية، وهي أن نعلم يقينا أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله، وما أحوج المريض إلى أن يتيقن هذه المسألة. قال ربنا عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلا بد للمؤمن المبتلى أن يعلم علم اليقين أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات ولا يرفعها إلا هو، فحينئذ لا يتعلق فؤاده بغير الله في جلب النفع ودفع الضر، بل يعظم التوكل على الله ويغلب جانب الرجاء فيه. ومن لازم هذا اليقين أن لا يأتي كاهنا ولا عرافا ولا ساحرا ولا مشعوذا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود. من المعلوم أيها الإخوة عافانا الله وإياكم أن الغريق يتعلق ولو بقشة، فإذا كان الإنسان في محنة وضيق حاول أن يبحث عن أي مخرج من المخارج. فلابد لك أيها المؤمن، يا أيها المبتلى، في نفسك أو بدنك أو مالك أو أي شيء من أعراضك الخاصة أو العامة، أن تعلم علم اليقين أن الأمر بيد الله، وأنه لا يستجدى من غيره، وأن أحدا من هؤلاء الأدعياء الذين يتاجرون بأطماع الناس وآمالهم وآلامهم أنهم أبعد الناس عن تحقيق مرادك. فافزع إلى ربك سبحانه وتعالى وسله وحده أن يحقق مقصودك. القاعدة الثانية: الجزاء على قدر البلاء. الجزاء على قدر البلاء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. رواه الترمذي وابن ماجه والبزار وحسنه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. رأيتم معشر الإخوان والأخوات، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس على ربه، ومع ذلك يبلغ به الوجع ما لا يبلغ بأحد من الناس، كما روت ذلك ألصق الناس به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. فلا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على وجه الأرض ليس عليه خطيئة. رواه النسائي والترمذي. رأيتم يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، قد محصته هذه البلايا والأمراض والأثقال حتى عاد كالمعدن النقي. يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. ربما أنه لم يبلغ بعمله ولا بنفقته وصدقته ما بلغ غيره، لكن الله سبحانه وتعالى نوله هذه المنزلة بما قدر عليه من البلايا والمصائب. قال بعض الصالحين: لولا المصائب لأتينا يوم القيامة مفاليس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وضعت يدي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الحمى عليه شديدة من فوق الثوب، يعني أنه يتوهج حرارة من فوق الثوب. فقلت: يا رسول الله، إنها عليك لشديدة. فقال: إنا كذلك معاشر الأنبياء، يضاعف علينا البلاء كما يضاعف الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها، وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء يصيبه كما يفرح أحدكم بالغائب أو بالرخاء. رواه ابن ماجه. أي أن نبينا صلى الله عليه وسلم يحكي صورا مما يلقاه الأنبياء والصالحون والأمثل فالأمثل. يبلغ الفقر بأحدهم أن لا يجد إلا العباءة يجوبها، يكف بها، ما عنده شيء، ويبتلى بعضهم بالقمل يصيبه، وهو كريم على الله عز وجل، وكانوا مع ذلك ربما فرح أحدهم بالبلاء يصيبه. وذلك أن مقابلة أقدار الله عز وجل مراتب ودرجات، فمن الناس من إذا وقع عليه بلاء الله قابله بالتسخط عياذا بالله، ومنهم من إذا قابله البلاء قابله بالصبر، فأمسك لسانه عن التسخط، وأمسك فؤاده عن الجزع، وأمسك جوارحه عن شق الجيوب ولطم الخدود وصبر. ومنهم من يترقى أعلى من ذلك فيصل مرتبة الشكر، أي أنه يشكر الله عز وجل على ما قدر عليه من البلاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي. وفي هذه الآثار والأحاديث ما يدل على مشروعية أن يضع عائد المريض يده على المريض، لأن في هذا نوع من التودد وحسن الزيارة والعيادة. قال: قلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت ذلك أن لك أجرين؟ فقال: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. ما شاء الله، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا قد علمنا أن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، فإليكم هذا الشاهد الجميل في هذا الحديث المليح، وهو ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث بلاؤه 18 سنة وشهرا، فرفضه القريب والبعيد، يعني أن الناس انفضوا من حوله إلا رجلين من إخوانه كانا من أخف إخوانه، فكان يغدوان إليه ويروحان، يعني يأتيانه أول النهار وآخر النهار غدوة وعشية. فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله إن أيوب قد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، يتناجيان فيما بينهما. فقال له صاحبه: ما ذاك؟ يعني ما حملك على ما قلت؟ قال: منذ 18 عاما لم يرحمه الله فيكشف ما به. هكذا حدثته نفسه أن طول البلاء دليل على أنه قد وقع في ذنب هائل عظيم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، يعني حدثه بما قال، أو أن صاحبه نقل إليه مقولته. فقال أيوب عليه السلام: ما أدري ما تقولان، يعني لا أعلم أني فعلت ذنبا كما تقولان أو كما يقول هو، غير أن الله يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في خير، عليه الصلاة والسلام. انظروا أيها الإخوة، هذا هو مستواه الديني، كان يمر بالرجلين يتنازعان ويقيمان ذكر اسم الله في منازعتهما، فتنخدش نفسه النقية من جراء ذلك، فإذا رجع إلى بيته كفر عنهما، هذه صلته بربه. قال: وكان يخرج لحاجته، أي أيوب عليه السلام، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى الله إلى أيوب في مكانه: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أركض برجلك، يعني افحص رجلك في الأرض. فنبع الماء ثم اغتسل وشفي. قال: فاستبطأت فتلقته تنظر، يعني خرجت تنظر أين ذهب زوجها، وأقبل عليها قد أذهب الله تعالى ما به من البلاء وهو أحسن مكان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله عليه السلام هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا، يعني أنها رأت في صفة هذا القادم شبها بأيوب عليه السلام، وإنما منعها من أن تظن أنه هو لأنه ذهب من عندها وهو في أسوأ حال من المرض والعلة. قال: فإني أنا هو. قال: فإني أنا هو. وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير، يعني موضعان، موضع يجمع فيه القمح وموضع يجمع فيه الشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضت، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق أي الفضة حتى فاض. هكذا فضل الله عز وجل، يعطي ويمنع، يقدم ويؤخر لحكمة بالغة. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى والبزار والحاكم وأبو نعيم والضياء المقدسي، وقال: هذا حديث غريب مليح ورجال إسناده ثقات. وفي هذه القصة أيها الإخوة بعض الفوائد منها ما قدمنا من شدة بلاء الأنبياء عليهم السلام، فهم أشد الناس بلاء. ومن فوائد هذه القصة أن البلاء ليس دليلا على عدم الرضا. فهذا الرجل قال لصاحبه ظانا أن أيوب قد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، لأن مدة البلاء طالت، فتوهم ووقع في قلبه أن هذا من جراء ارتكابه ذنبا. ولا شك أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يعاقب بالذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولكن ليس معنى ذلك أن كل ما يقع على العبد أنه عقوبة، بل قد يقع على العبد ما يكون سببا لرفعة الدرجات. والعبرة بما يكون من هذا الإنسان. تأملوا معي أيها المؤمنون والمؤمنات هذه الآيات العظيمة في سورة الفجر، يقول ربنا عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وسع له في رزقه، منحه الصحة والعافية في بدنه، من عليه بالذرية، فيخيل إلى هذا الإنسان أن هذا دليل كرامة على الله. ثم ماذا بالمقابل؟ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، أي أنني ما عملت هذه المعاملة، ضيق علي في رزقي، ركبتني الديون، ابتليت بالأمراض والأثقال، إلا هذا دليل هوان على الله. فماذا قال الله عز وجل؟ قال: كلا كلا، أي ليس الأمر كما تظنون، فليس إعطاؤنا وتوسعتنا دليل كرامة المرء على الله، وليس تضييقنا على العبد دليل هوان على الله، وإنما بحسب ما يكون منه، فإن قابل السراء بالشكر والضراء بالصبر فهو الكريم على الله، والعكس بالعكس، إن قابل السراء بالأشر والبطر وقابل الضراء بالتسخط والضجر فهو هين على الله. فهذا هو المعيار الحقيقي. لذلك نقول إن البلاء ليس دليلا على عدم الرضا. من فوائد هذه القصة أيضا فضل الأخوة الصادقة وما تثمره من الوفاء في الشدائد. فأيوب عليه السلام انفض الناس من حوله وهجروه، ولم يبق معه إلا هذان الأخوان الصالحان الصاحبان الوفيان، بقي معه يغدوان عليه ويروحان، فما أحوج كل واحد منا إلى أخ صالح وصاحب صدق وفي. والفائدة الرابعة فضل الزوجة الصالحة الصابرة، فإنها بقيت معه رحمها الله ورضي عنها في شدته حتى من الله تعالى عليهم أجمعين بالفرج. القاعدة الثالثة أن البلاء والمرض كفارة وطهور. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. متفق عليه. حتى الشوكة يا عبد الله تصيبك فإن الله يكفر بها من خطاياك. فاحتسب، أعظم الاحتساب على ربك عز وجل. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري. ما أحوجنا إلى الاحتساب. هذه الأمور والدقائق تجري لنا صباح مساء ليل نهار، ومع ذلك حظ كثير منها مجرد الألم والتأوه. وكان بإمكانك يا عبد الله وأنت يا أمة الله أن تحتسبا ذلك على ربكما عز وجل، فيكفر الله تعالى بهما من خطاياكما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاك الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. أخرجاه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمى استأذنت. سمعوا لهذا الحديث الصحيح. قال: إن الحمى استأذنت. فقال: من أنت؟ قالت: أنا أم ملدم، كنية الحمى أم ملدم عند العرب. قال: أتنهدين إلى أهل قباء؟ قالت: نعم. قال: فأتتهم فحموا، حموا، أصابتهم الحمى ولقوا منها شدة، فاشتكوا إليه وقالوا يا رسول الله ما لقينا من الحمى. قال إن شئتم دعوت الله عز وجل فكشفها عنكم، وإن شئتم كانت لكم طهورا. قالوا بل تكون لنا طهورا. رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال المنذري رواة أحمد رواة صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين، يعني كانت تتنفس. قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. وفي رواية إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. وعن أبي أمامة مرفوعة ما من مسلم يسرع سرعة من مرض إلا بعث منها طاهرة. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي. وقال المنذري والهيثمي رواته ثقة. فالبلاء والمرض معشر المؤمنين والمؤمنات طهور وكفارة، فأملوا خيرا واستبشروا، فقد ادخر الله تعالى لكم خيرا عظيما وأذهب عنكم شرا عظيما. القاعدة الرابعة أن البلاء والمرض سبب لدخول المؤمن الجنة. فعن عطاء بن رباح رحمه الله قال قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. ثم قالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. لله برها، صبرت واختارت أن تصبر على مضض الدنيا، فما هي إلا سنيات وأشهر وسويعات ثم ينقضي العناء. مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فلما رآها قال مستريح أو مستراح منه؟ فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال أما المستريح فالمؤمن يستريح من نصب الدنيا وعنائها، وأما المستراح منه فالكافر تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواء. القاعدة الخامسة أن البلاء علامة على محبة الله للعبد. فعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن حرج فله الحرج. رواه أحمد. وقال المنذري في الترغيب والهيثمي في المجمع رواته ثقات. وفي رواية عن أنس وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وابن ماجه والبزار وحسنه الألباني. إذا لا تبتئس أيها المبتلى، فإن هذا المرض وهذا البلاء الذي أصابك من علامة محبة الله لك. وإن من الناس من يمهله الله عز وجل، يمهله لا يصيبه شيء، وإنما يوافي يوم القيامة بما قدم فيكبه الله على وجهه في النار. القاعدة السادسة أن المرض لا يمنع جريان العمل الصالح الذي كان يعمله صاحبه. المرض معشر المؤمنين والمؤمنات لا يحجب عن المؤمن فضل العمل الصالح الذي كان يعمله في حال الصحة والعافية. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. يعني أن مرضه لم يمنعه من أن يكتب له الأجر وافيا كاملا وافرا كما كان يعمله في حال صحته. فلو قدرنا أن امرأ مريضا منعه مرضه من قيام الليل أو من صيام النفل، فإن الله سبحانه وتعالى يجري له فضل هذا العمل الصالح حتى ولو لم يعمل، إذا كان هذا من دأبه وعادته وشأنه، فلا يحرمه الله تعالى منه. ويفسر ذلك الحديث التالي، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه، فيقول: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما دام محبوسا في وثاقي، ما دام محبوسا في وثاقي. يعني كأن هذا العبد المبتلى قد أوثقه الله تعالى عما كان يعمل من العمل، فأجرى عليه أجره الذي كان يناله. قال ضياء المقدسي: رجاله على شرط الصحيحين، وكذا قال الحاكم ووافقه الذهبي. القاعدة السابعة: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء وشفاء إلا الهرم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. رواه أحمد وابن ماجه. قال ابن القيم رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه. إذن هذه بشارة نبوية أنه ما من داء إلا وله دواء، ففي هذا فتح باب أمل ورجاء للمريض، وحفز لأهل الطب أن يبحثوا عن مصادر الدواء. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم
فاضلا.
وحفز لأهل الطب أن يبحثوا عن مصادر الدواء. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل. أي معشر الإخوان، من الناس من يظن أن مقتضى التوكل أن يدع التداوي وأن يقول: لا أنا متوكل، لا أتداوى. فيقال: لا منافاة بين التداوي وبين التوكل، فإن التوكل الحق هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب الموصلة لذلك. فترك الأسباب عدل، والاعتماد على الأسباب فقط شرك. فينبغي للإنسان أن يتسبب بالأسباب التي نصبها الله عز وجل. نعود إلى كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل. فإن تركها، يعني ترك الأسباب، عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. من الناس معشر المؤمنين والمؤمنات، من المبتلين والمبتليات، من يتعلق قلبه بالطبيب أو بالدواء أو بالراقي أو غير ذلك، وينسى الله عز وجل. فلا شك أن هذا مناف للتوكل بحسب درجة تعلقه. ومن الناس من يرى أن هذا الطبيب الماهر أو هذا الدواء الناجع أو هذا الراقي المذكور بخير سبب نصبه الله عز وجل سببا، فهو يعلم أن مقاليد الأمور بيد الله عز وجل، فيأتي ويذر بناء على أن الله نصب أسبابا حسية وأسبابا شرعية وأمر عباده باتخاذها، مع علمه في قرارة نفسه أن الله تعالى هو الذي يعطي ويمنع ويقدر، فهذا هو الموحد حقا. القاعدة الثامنة: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فما هي الرقى؟ الرقى جمع رقية، وهي ما يقرأ على المصاب بآفة كالحمى والصرع ونحو ذلك. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقى في جاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يحتاجون إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن هذه إباحة نبوية للرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. قال السيوطي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أحدها أن تكون بكلام الله أو بأسماء الله وصفاته، الثاني أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، والثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. إذا اجتمعت هذه الشروط فهي رقية شرعية. وأما ما تضمن شركا من الاستعانة بغير الله والاستغاثة والاستعاذة بغير الله والهتاف بأسماء الجن والملائكة والأولياء فهو محرم مخرج عن الملة، وهذا موجود. وللأسف فإن من الناس من يقصد السحرة والمشعوذين والرقاه المتظاهرين بالصلاح، وهم في حقيقة الأمر يستخدمون الجن ويستعملون رقا وطلاسم وتعاويذ شركية، وربما جعلوها على شكل عزائم، على شكل تمائم، يكتبونها له كتابة ويخيطون عليها ويأمرونه بتعليقها أو وضعها في مكان خفي في المنزل أو تحت وسادة أو غير ذلك. فلا بد أن يكون الإنسان على بينة وأن يعلم أن الرقية الشرعية إنما تكون بكتاب الله أو بالأدعية الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدعاء صالح مفهوم المعنى. وأما الطلاسم والرسوم والأشكال أو الاستجابة لهؤلاء المشعوذين حينما يطلبون ذبحا أو نذرا أو قربانا أو غير ذلك، فهذا يوقعه في الشرك الأكبر المخرج عن الملة. القاعدة التاسعة: اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم، بهذا أمر الله عباده المؤمنين، وبمثله أمرهم نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فالواجب على المريض أن يأتي ما قدر عليه مما أوجبه الله عليه من الأوامر الشرعية، وما عجز عنه أو عن بعضه أتى منه ما استطاع أو انتقل إلى بدله فيما له بدل. ونبين هذا بالأمثلة مما تشتد الحاجة إليه لدى المرضى الممددين على الأسرة البيضاء. فليعلم المريض والمريضة أنه يجب على المريض أن يتطهر بالماء، فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر. فإن لم يستطع لعجزه عن استعمال الماء أو خوف زيادة المرض تيمم. فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه لا بوضوء ولا تيمم وضأه أو يممه غيره. فلينتبه لهذا معشر المؤمنين، فإن كثيرا من المرضى والمريضات إذا رأى أنه لا يتمكن من الوضوء أجل الصلاة وقال: أقضيها بعد أن أخرج من المستشفى. لا يجوز، بل عليه أن يتوضأ بنفسه إن أمكنه ذلك أو إن أمكنه بواسطة غيره. فإن لم يتمكن من استعمال الماء لعجزه عنه أو لأن استعمال الماء يضره فإنه يتيمم أو يممه غيره. ثانيا: إن كان في بعض أعضاء البدن الواجب غسله جرح يتضرر بمرور الماء عليه مسحه، فإن كان المسح أيضا يضره تيمم عنه، سواء كان ذلك لوضوء أو كان لغسل من جنابة أو حيض أو احتلام. وكذلك لو كان عليه جبيرة أو لثافة على جرح فإنه يمسح عليها ولا يحتاج حينئذ أن يتيمم، أي أنه لا يجمع بين المسح والتيمم، فإن أحدهما بدل عن الغسل. ثالثا، يجب على المريض أن يأتي بجميع شروط الصلاة من طهارة البدن والبقعة واستقبال القبلة، فإن تعذر عليه ذلك صلى على حاله. بعض المرضى يكون موضوعا على سرير غير موجه للقبلة ولا يتمكن هو أن يتوجه ببدنه إلى القبلة، فلا حرج عليه أن يصلي حيث توجه. بعضهم يكون قد علقت ساقه أو ذراعه أو غير ذلك فلا يتمكن من استقبال القبلة كالأسير الموثق، فحينئذ يسقط عنه هذا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك لو كان في ثيابه نجاسة أو ما تحته نجس ولم يتمكن من استبداله بطاهر، فإنه لا حرج عليه أن يصلي حتى مع نجاسة البدن أو الثوب أو البقع. رابعا، يجب على المريض أن يؤدي الصلاة على الصفة المفروضة من قيام وركوع وسجود وقعود، فإن لم يستطع القيام لا معتدلا ولا منحنيا ولا معتمدا على عصا، يعني لم يستطع القيام بأي حال من الأحوال، صلى جالسا. فإن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى على جنبه، وينبغي أن يكون على جنبه الأيمن، وإلا فالأيسر، مستقبلا بوجهه القبلة. فإن عمران بن الحسين رضي الله عنه أصابته البواسير فشك ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. أرأيتم لو لم يتمكن من أن يصلي على جنبه، حينئذ يصلي مستلقيا رافعا وجهه نحو القبلة إن أمكنه ذلك. إذا لم يتمكن من الصلاة على جنبه فلا حرج أن يصلي مستلقيا، ولكن إن أمكنه أن يرفع وجهه فيستقبل القبلة فهذا أكمل، وإلا فلا حرج عليه أن يصلي على تمام الاستلقاء. أيضا يجب على المريض أن يركع ويسجد بالصفة المعروفة، فإن لم يستطع أومأ بهما إيماء، جاعلا إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع. فإن لم يستطع أن يومئ بجذعه أومأ برقبته إن أمكنه، فإن لم يستطع ولا برقبته أشار بعينيه فأغمضهما للسجود أكثر من إغماضه للركوع، فقد ورد في ذلك حديث وأن كان يضاعفه بعض أهل العلم. وأما الصلاة بالأصبع كما يظن العوام فلا أصل لها، بعض العوام يظن أنه إذا لم يتمكن بهذا صلى بأصبعه، هذا لا أصل له. سادسا، إذا لم يستطع المريض الصلاة بأي من الأوضاع السابقة، لا بقيام ولا بجلوس ولا على جنبه ولا محركا جذعه ولا رقبته ولا عينيه، فحينئذ يصلي بلسانه وقلبه فيكبر ناويا بقلبه الانتقال من ركن إلى ركن، ناطقا بما يختص به ذلك الركن من قراءة أو تسبيح أو تشهد، يعني وهو ممدد على ظهره كما يقع عافانا الله وإياكم لأصحاب الكسور الشديدة، لا يستطيع الحراك أبدا، ما معه إلا لسانه وقلبه، فهذا يقول الله أكبر ناويا تكبيرة الإحرام، ثم يشرع في القراءة، ثم يقول الله أكبر وهو على حاله سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده، وهكذا وهو على صورة واحدة، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. أرأيتم لو لم يتمكن من النطق، حتى النطق لم يتمكن منه، فإن من الناس من قد يكون فكه مشدودا فلا يستطيع أن يخرج لسانه ولا ينطق بشيء، من العلماء من قال حينئذ تسقط عنه الصلاة، وذهب شيخنا رحمه الله إلى أن الصلاة عبادة مكونة من أقوال وأفعال ونية، فإذا تعذرت الأفعال والأقوال ماذا بقي؟ النية، فعليه أن ينوي بقلبه أنه في صلاة، وأن يمر على فؤاده قراءة الصلاة وتسبيحاتها وتشهدها إلى آخر ذلك، ذلك أن أمر الصلاة عظيم، ولو أن الإنسان انقطع عن الصلاة فترة طويلة لأثر ذلك على قلبه، فينبغي أن يتقي الله ما استطاع. القاعدة العاشرة أيها الإخوة، اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا ما نهى الله عنه عباده المؤمنين. وعن مثله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. إن كثيرا من المبتلين بالأمراض النفسية والبدنية إذا ضاقت بهم المذاهب وضاقت عليهم أنفسهم فروا إلى متاهات الظنون وركبوا بحار التخرص وصاروا يرمون شباكهم يمنة ويسرة ويوزعون التهم جزافا على عباد الله الغارين الغافلين. يقول فلان أصابني بعين، فلان عمل لي عملا، فلان كذا كذا، ويأخذ يرجم بالغير كالقابض على الماء أو المتشبث بالريح، فلا يزيدهم ذلك إلا رهقا وإثما، لأنه لا يجوز سوء الظن للمسلم. ولا تعود عليهم هذه الظنون بطائل، بل ربما حملهم ذلك على تقحم الجرم العظيم والإفك الأثيم من إتيان السحرة والمشعوذين والراجمين بالغيب فزادوهم رهقا. والواجب على المبتلى عافانا الله وإياكم أن يتوكل على مولاه وأن يحسن الظن بعباد الله وأن يعتصم بالعروة الوثقى من توحيد الله وفعل الأسباب الشرعية والحسية لرفع المرض أو تخفيفه مع الصبر الجميل والاحتساب على ذي الفضل العظيم حتى تزول الكربة وتخشس الغمة ويذهب الغرم ويبقى الغن. والله على كل شيء قدير. ونحن بهذا أيها الإخوة لا نلغي أن من الأسباب ما أشرنا إليه أن يكون ذلك بسبب عين أو سحر أو نفس أو غير ذلك، كل ذلك حق قد دلت عليه النصوص وقد وقع ذلك في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. وإنما القدر الذي ننكره وننهى إخواننا وأخواتنا عنه هو الرجم بالغيب والظنون الفاسدة التي لا تزيدهم إلا مرضا على مرض وانشغالا في تفكير لا طائل من ورائه. ولو أنهم اشتغلوا بالبحث عن العلاج العضوي والعقاقير النافعة ونحو ذلك لكان أجدى لهم وأصلح وأسلموا لدينهم. أما إذا قامت البينة والقرينة على وجود شيء من هذا فلا حرج على الإنسان أن يسعى في رفعها بما دل عليه الكتاب والسنة. فقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين من الصحابة خرجا لقضاء حاجتهما فرأى أحدهما صاحبه وكان أبيض البشرة فقال: ما رأيتك اليوم قط ولا جلد مخبأة، يعني جلد ولا جلد الفتاة المخبأة في خدرها. فصرع صاحبه على مذهبه يعني تشنج. فأتى أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أدرك فلانا فقد مات، رد عليه روحه. فقال: إنه لا يحيي الموتى إلا الله، ولكن هل تتهمون من أحد؟ يعني هل عندكم بينة قرينة شاهد يدل على ملابسة معينة؟ قالوا: نعم، خرج مع فلان فقال فلان كذا وكذا. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لما يقتل أحدكم أخاه بغير حق؟ وأمره أن يستغفر وأن يجمع ما يقع من آثار وضوئه وداخلة إزاره ثم رشوه عليه فبرئ كأن لم يكن به شيء. فلا شك أيها الإخوة الكرام أن العين حق والسحر حق، لكن لا ينبغي للإنسان أن يطلق عنان التفكير والظنون بلا بينة. أما إن قامت البينة فحينئذ لا حرج عليه أن يسعى فيما ينفعه، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا استغفلتم فاغسلوا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يدفع عنا وعن إخواننا المسلمين، وأن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا إلى أجره المسمى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بين يدي معشر الإخوة والأخوات جملة كثيرة من الأسئلة، أرجو أن نتمكن من الإجابة عليها في الوقت المتاح. يقول السائل: قال عليه الصلاة والسلام: من مات في البطن فهو شهيد، رواه مسلم، فما معنى هذا الحديث؟ وهل يدخل في ذلك مرض القلب ومريض الكلى وغيرهم؟ أقول: نعم، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وفي لفظ آخر قال: والمبطون شهيد. وهذه الأمراض التي أشار إليها من الأمراض الباطنية، فنرجو أن يكون هؤلاء ممن يشملهم لفظ الحديث. يقول هناك بعض المرضى يشتكي ويقول ليش أصابني المرض. نعم هذا صحيح، يقع من بعض الناس في حال الضجر والمعاناة أن يطلق مثل هذه الكلمات، وينبغي لهذا الإنسان أن يمسك لسانه عن مثل هذه الكلمات التي تدل على الضجر. فقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فينبغي للمبتلى أن يصبر وأن يحسن الظن بربه عز وجل، وأن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا الأمر لحكمة بالغة. أراد الله تعالى أن يكفر من خطاياه، أراد الله أن يبلغه منزلة ما كان ليبلغها بعمله القليل، أراد الله تعالى أن يوافي يوم القيامة وهو خفيف الظهر، أراد الله تعالى أن يستخرج ما في قلبه من عبودية. لو لم يقدر عليه هذا المرض لظل في غفلته وسهوه وسدرته لا يرفع بالإيمان رأسه. فعلى الإنسان أن يحسن الظن بربه عز وجل، وأن لا يفوه بهذه الكلمات التي تورده المهالك. يقول: كيف يكون المريض محتسبا؟ وهل إذا لم يتسخط فقط هل له ثواب؟ نعم، إذا لم يتسخط فهو في منزلة الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا يتسخط بلسانه بأن يتلفظ بالألفاظ المنبئة عن الاعتراض على قدر الله، ولا يتسخط بقلبه بأن يقوم في قلبه خواطر مستقرة. لا أعني بهذا الخطرات القهرية التي قد ترد عليه، فهذه لا يؤاخذ به، وإنما لا يدع خواطر مستقرة في قلبه تنم عن الاعتراض على قدر الله عز وجل وإساءة الظن بربه ومولاه، ولا يتسخط بجوارحه من شق الجيوب وضرب الخدود ونحو ذلك. فهو إذا كان كذلك فهو في درجة الصابرين، وإذا ارتقى إلى ما هو أعلى منها فهو في مرتبة الشاكرين. وعلى هذا فهو إن شاء الله يعد بهذا محتسبا، فيكون الاحتساب بأن يصبر الإنسان ويحسن الظن بمولاه، ويرجو من الله عز وجل الخلف العاجل والآجل. يقول: هل مرض الوسواس والخوف من المستقبل إذا أصيب به الشخص ودافعه يؤجر عليه؟ نعم، لا شك أيها الإخوة أن النفس تعتل كما يعتل البدن، النفس تعتل وتمرض كما يمرض البدن، بل إن من الأمراض النفسية ما يكون أشد بكثير من الأمراض البدنية لا شك. وعلى هذا فعلى الإنسان المبتلى بهذا أن يصبر وأن يدافع هذه الخطرات المزعجة، وأن يحسن الظن بربه، وأن يسعى في تخفيفها بأن يورد على قلبه نعم الله عليه وما من به من نعمة الإسلام ومنة الإيمان وما دفع عنه من الشرور التي هي أعظم مما هو واقع فيه، وأن شأن الدنيا قصير والمرد إلى الله عز وجل. يورد على نفسه أمثال هذه الخطرات الرحمانية. كذلك عليه أن يدخل الفرح والسرور إلى نفسه بأن يبحث عن الأمور البهيجة والمفرحة والسارة فيما أباحه الله تعالى عليه، فيجالس الناس ويخالطهم بإحسان، ولا ينزوي ويغلق على نفسه البيت، لأن هذا لا يزيده إلا معاناة، بل يختلط بالناس بقرابته وأصحابه ويدخل السرور إلى نفسه، ويشتغل بمهنة أو عمل يشغله عن التفكير ويحافظ عليه هذه الخطرات الشيطانية. ولا بأس أيضا أن يقصد الأطباء النفسانيين، إن الاتيان للأطباء النفسيين لا حرج فيه. بعض الناس يظن أن هذا عيب، أو أن هذا يوقعه بالإدمان على استعمال الأدوية والعقاقير النفسية، والأمر ليس كذلك، ليس عموم العلاج النفسي من هذا القبيل. فإن الطبيب النفسي على حسب حذقه ومهارته يعقد جلسات لهؤلاء المصابين بمثل هذه الأمراض المشار إليها كالوسواس القهري والاكتئاب والخوف من المستقبل وغير ذلك، فيعطيهم بعض الطرائق في التفكير ومعالجة الأمور وكيف يأتي الأمور من أبوابها، فينفس عنه ويوسع عليه بحكم دراسته وخبرته. فلا حرج أن الإنسان يقصدهم كما يقصد الطبيب العضوي. وهذا سؤال له صلة به أيضا. يقول: يشتكي كثير من الشباب وخاصة المقبلين على الزواج بوجود أمراض نفسية، ما علاج ذلك؟ هذا الشعور الذي يعتري الشباب والشابات قبل الزواج شعور قد نقول إنه طبيعي، لأن كون الفتى أو الفتاة يقبل كل منهما على حياة جديدة يوجب قدرا من التفكير والإدمان في التفكير في المستقبل، وهذا لا شك أيها الإخوة أنه قد يتحول إذا لم يضبط الضبط الصحيح إلى نوع من القلق، فيحمله ذلك أحيانا على التراجع عن الزواج، أو يحمل الفتاة على أن ترد الخاطبين، وهذا غلط. وينبغي أن يكون للأولياء من والدين وإخوة وأخوات وأصدقاء وصديقات دور مؤثر في تصحيح هذه النظرة. بعض الفتيات خاصة حينما تخطب تقول أنا والله استخرت ولكني وجدت نفسي منقبضة، تظن أن هذا الانقباض هو علامة الخيرة وهو ما أدت إليها صلاة الاستخارة، والأمر ليس كذلك. هذا الانقباض انقباض نفسي من جراء التفكير في المستقبل، ولهذا نقول لهذه الفتاة وأمثالها توكلي على الله واقبلي حتى وإن وجدت في نفسك انقباضا، فإن انقباض النفس أو انشراحها بعد صلاة الاستخارة لا علاقة له بأمر الاستخارة كما يظن كثير من الناس. بل على الإنسان إذا ترجح عنده أحد الأمرين أن يصلي ركعتين ويستخير الله عز وجل في فعل هذا الأمر ثم يمضي فيه، ولا يلتفت إلى قضية لم ينشرح خاطري أبدا، يمضي، فإن كان خيرا أتمه الله له، وإن كان شرا حال الله بينه وبينه بسبب من الأسباب التي قد لا يدركها. وبهذا تصبح صلاة الاستخارة حاسمة لهذه الترددات النفسية. يقول أنا مصاب بمرض وأسباب هذا المرض معصية، وأنا الآن تائب ولكن أعاني من هذا المرض. نقول الحمد لله قد كنت مصابا بمرضين فعافاك الله من واحد، كنت مصابا بمرض المعصية ومرض البدن وقد عفيت من المعصية فاحمد الله، والذي عفاك من المعصية قادر أن يعافيك من مرض البدن فأمل من الله خيرا. يقول أحيانا يضع بعض الأطباء شاشة على الجرح فتكون هذه الشاشة كبيرة وتخرج جدا عن مكان الجرح، فهل أمسح عليها عند الوضوء أم ماذا؟ نعم، إذا كان الجرح لا يستمسك إلا بهذه الإضافة فإن لها حكم الأصل، فمن المعلوم أنه لو كان الجرح على ظاهر الكف مثلا ربما احتاج الأمر إلى أن تدار اللفافة إلى باطن الكف، فمحتاج إلى الإمساك بها فله حكم موضع الجرح لا حرج، أما إذا كان قدرا زائدا لا حاجة به فعليه أن يزيله. يقول ألا يوجد تعارض بين ما يقوله كثير من الناس من قولهم طهور إن شاء الله مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة؟ لا، فإن الممنوع هو أن يقول الإنسان ذلك على سبيل التردد وبما يشي بعدم الرغبة الجازمة في حصول الأمر، فالذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت هذا كأنه غير راغب ولا ملح في حصول مقصوده، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة. أما قول طهور إن شاء الله فلما خرج مخرج الخبر، لأنه حينما قال طهور كأن هذا العائد أخبر أن الذي فيك طهور، ولكن حيث هو لا يعلم يقينا أنه في حق هذا المعين طهور قال إن شاء الله، يعني أرجو أن يكون طهورا في حقك، هذا هو السبب أنه قرنها بذكر المشيئة. كيف يرقى المريض نفسه؟ يرقى المريض نفسه بأن يجمع كفيه ويقرأ فيهما بالمعوذتين وسورة الإخلاص والفاتحة وآية الكرسي وما شاء من آيات الكتاب الحكيم، وينفث ويمتح من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، وإن شاء فعل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن العاص رضي الله عنه لما قال له يا رسول الله إني أجد ألما منذ أسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على موضع الألم وقل بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، قال ففعلت فأذهب الله عني ما أجد. هذا أيها الأخوة يحصل مع اليقين، يعني إذا حصل اليقين نفعت الرقية بإذن الله تعالى. يقول وهل تفيد الرقية في الأمراض العضوية؟ نعم، وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قصة الصحابة الذين نزلوا إلى جانب حي من العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فبحثوا له عن راق فقالوا لو أتينا هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا فقالوا هل فيكم من راق؟ قال رجل منهم نعم ولكن لا أرقيكم حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فأتى فقرأ عليه بالفاتحة ينفث فقام سيد الحي كأنما نشط من عقال الله أكبر وأخذوا هذا القطيع. فأبى أصحابه كأنهم وجدوا في أنفسهم شيئا أن يقتسموه أو ينالوا منه شيئا وقد حصله بالقرآن. قالوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا نبينا صلى الله عليه وسلم حدثوه بما وقع قال وما يدرك أنها رقية اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فلا شك أن الرقية تنفع من الأمراض العضوية وهذا مجرد يكون بين يديك مثلا الطفل أحيانا قد بلغت حرارته مبلغا عظيما فتنفث عليه بآية من الكتاب فتهبط حرارته هبوطا مباشرة. فالرقية نافعة بإذن الله تعالى لكن لا بد من اليقين لا بد من الاعتقاد الصادق بأنها نافعة ومؤثرة بإذن الله. يقول كما أرجو توضيح لماذا يستخدم الرقاة ورق السدر في المعالجة وهل لها من دليل شرعي ونفس الشيء في زيت الزيتون وما هو القدر المطلوب في تناول حبة البركة وهل كثرتها تتحول إلى ضرر إلى آخره. أيها الإخوة هذه الأدوية التي أشار إليها منها ما قد دلت عليه السنة ومنها ما قد ثبت بالتجربة ولا حرج أن يستعمل الناس ما دلت عليه التجربة فإن الناس لم يزالوا منذ القدم يجربون بعض الأعشاب وبعض المستحضرات فتوافق دواء لذلك الداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا وافق الدواء الداء شفي بإذن الله. لهذا إذا ثبت فعلا أن هذا قد جرب ونفع فلا حرج على الإنسان أن يستعمله لكن عليه أن يتوثق لأن من الناس من يتبرع بتوزيع الوصفات وقد تنفع لشخص ولا تنفع لآخر وقد يزيد في الجرعة فيعود عليه بالضرر فلا يقدم الإنسان على استخدام هذه الوصفات إلا عن بينه. وقد ورد بعض الآثار في استعمال السدر بدق 7 ورقات من السدر وقراءة آيات معينة وأن هذا ينفع من السحر وكذلك زيت الزيتون حيث أن الله عز وجل ذكر هذه الشجرة في كتابه قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصدغ للآكلين فهي شجرة مباركة استعمالها ادهانا وتناولا فيه بركة وخير. وكذلك العسل ذكره الله في كتابه فيه شفاء للناس وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال لا أجد فيما تتداوون فيه إلا في 3 شرطة من حجام أو لذعة من نار أو شربة من عسل. قال وأكره لأمة الكي نفتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات أسرة صوت القدس الإسلامية للإنتاج والتوزيع عنيزة هاتف رقم 36 24 15 فاكس رقم 36 2 11 71. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.